نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله الحنان دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تابع القس تشاك دراسة سلالة النسب الواردة في سفر أخبار الأيام الأول، وفي حلقة اليوم سيتناول القس تشاك المزيد عن حياة داود ورجاله الأبطال، وكيف نقل داود تابوت العهد إلى أورشليم، كما سيتناول الكيفية التي وضع فيها داود نظاما للعبادة المستمرة. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 11 من سفر أخبار الأيام الأول، وابتداء من العدد 3. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم من برنامج الكلمة لهذا اليوم دراستنا في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 11 وابتداء من العدد 3، وجاء فيه: وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون، فقطع داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب، ومسح داود ملكا على إسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل. من المفيد أن نذكر هنا مستمعي الكرام أن داود كان قد مسح من قبل على يد صموئيل النبي، وهنا تأكيد لهذه المسحة. ونتابع الأحداث في الأعداد من 4 إلى 9 من الأصحاح 11، وجاء فيها: وذهب داود وكل إسرائيل إلى أورشليم أي يبوس، وهناك اليبوسيون سكان الأرض، وقال سكان يبوس لداود: لا تدخل إلى هنا. فأخذ داود حصن صهيون هي مدينة داود، وقال داود: إن الذي يضرب اليبوسيين أولا يكون رأسا وقائدا. فصعد أولا يؤاب بن صروية فصار رأسا، وأقام داود في الحصن، لذلك دعوه مدينة داود، وبنى المدينة حواليها من القلعة إلى ما حولها، ويؤاب جدد سائر المدينة، وكان داود يتزايد متعظما ورب الجنود معه. نقول بداية مستمعية إن اليبوسيين كانوا سكان أورشليم في ذلك الزمن، ونقول أيضا إن سر عظمة داود هو أن رب الجنود كان معه. بعد ذلك يروي لنا الأصحاح قائمة بأسماء أبطال داود، ومن المثير للاهتمام أن نقرأ أن الاسم الأول هو يشبعام بحسب ما نقرأ في العدد 11 من الأصحاح 11، وقد كان يشبعام رئيس قادة أبطال داود. ورغم أننا لا نقرأ شيئا عن هذا البطل في سفري صموئيل الأول والثاني، فقد كان رجلا قويا ذا نفوذ، ففي إحدى المعارك رفع رمحه على 300 رجل وقتلهم جميعا، ويعني هذا أنه بطل جبار شديد البأس. وكان بعد يشبعام بطل ثان هو أليعازار بن دودو، ونقرأ عنه في العدد 13 من الأصحاح 11، وجاء فيه: هو كان مع داود في فس دميم، وقد اجتمع هناك الفلسطينيون للحرب، وكانت قطعة الحقل مملوءة شعيرا، فهرب الشعب من أمام الفلسطينيين. وهنا مستمعي الكرام، وقف أليعازر في حقل الشعير ذاك بينما هجم الفلسطينيون، وهزم داود وأليعازر الجنود المهاجمين، وحدث خلاص في ذلك اليوم. عندما ندرس مستمعي الكرام شخصية داود، فإننا نرى أنها شخصية مثيرة للاهتمام والإعجاب، ويمكننا أن نتعلم الكثير من هذا الرجل لأنه مر بمشكلات وإغواءات كالتي نمر بها اليوم. ونقول هنا إن داود لم يكن كاملاً، واقترف الكثير من الخطايا حتى إنه منع من بناء بيت للرب، مع أنه كان على قلبه أن يفعل ذلك، لكنه شخصية مثيرة للإعجاب. فبينما هرب كل الجنود أمام الفلسطينيين في هذه المعركة، أصر هو وأليعازر على الصمود وظلا متأهبين في حقل الشعير وصدوا هجوم الفلسطينيين. ونواصل تأملاتنا في الأصحاح 11، حيث نقرأ قصة بطولية قام بها أبطال داود، ونقرأ عنها في الأعداد من 16 إلى 18 من الأصحاح 11. وجاء فيها: وكان داود حينئذ في الحصن، وحفظة الفلسطينيين حينئذ في بيت لحم. فتأوه داود وقال: من يسقيني ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب؟ فشق الثلاثة محلة الفلسطينيين واستقوا ماء من بئر بيت لحم التي عند الباب، وحملوه وأتوا به إلى داود، فلم يشأ داود أن يشربه، بل سكبه للرب. إذن مستمعي الكرام، بعد أن أحضروا الماء إلى داود من بئر بيت لحم، سكبه على الأرض للرب لأنه شعر بأنه غير مستحق أن يشربه بعد أن خاطر أولئك الأبطال الثلاثة بحياتهم من أجل إحضاره. فرأى داود أن الأفضل أن يسكب الماء للرب. ونتابع ما جرى بعد ذلك في الأعداد من 19 إلى 21 من الأصحاح 11. وجاء فيها: وقال: حاش لي من قبل إلهي أن أفعل ذلك، أأشرب دم هؤلاء الرجال بأنفسهم؟ لأنهم إنما أتوا به بأنفسهم ولم يشأ أن يشربه. هذا ما فعله الأبطال الثلاثة، وأبيشاي أخو يؤاب كان رئيس ثلاثة، وهو قد هز رمحه على 300 فقتلهم، فكان له اسم بين الثلاثة. من الثلاثة أكرم على الاثنين وكان لهما رئيسا، إلا أنه لم يصل إلى الثلاثة الأول. بعد ذلك مستمعي الكرام، نقرأ عن بطل آخر هو بنايا بن يهويداع، وكان في مجموعة الثلاثة الثانية مع أبيشاي، وقد عمل أعمالا قوية عديدة حيث ضرب أسدي مؤاب، وربما يقصد بذلك رجلين قويين بشعر كثيف. ونقرأ عنه أيضا في العدد 22 والثالث 23 من الأصحاح 11. وجاء فيهما: بنايا بن يهويداع بن ذي بأس كثير الأفعال من قبص إيل، هو الذي ضرب أسدي مؤاب، وهو الذي نزل وضرب أسدا في وسط جب يوم الثلج، وهو الذي ضرب الرجل المصري الذي قامته 5 أذرع وفي يد المصري رمح كنول النساجين، فنزل إليه بعصا وخطف الرمح من يد المصري وقتله برمحه. فصار بنايا مستمعي الأحباء أحد الأبطال الثلاثة، لكنه لم يصل إلى الأبطال الثلاثة الذين تكلمنا سابقا عنهم. وبعد ذلك يروي الأصحاح أبطال داود 30 الذين كانوا مميزين حقا، لذلك يذكرهم الكتاب المقدس. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 12 ونقرأ العددين الأولين منه. وجاء فيهما: وهؤلاء هم الذين جاءوا إلى داود إلى صقلغ، وهو بعد محجوز عن وجه شاول بن قيس، وهم من الأبطال مساعدون في الحرب، نازعون في القسي، يرمون الحجارة والسهام من القسي باليمين واليسار من إخوة شاول من بنيامين. إذن مستمعي الأحباء، الكلام هنا هو عن رجال مهرة في رمي السهام واستخدام المقلاع بكلتا اليدين، فحتى لو تعرضت إحدى اليدين للإصابة كان هؤلاء مهارة في استخدام اليد الأخرى والاستمرار في المعركة. وقد كان استخدام المقلاع باليد اليسرى في تلك الأيام نوعاً من الفن أو المهارة الخاصة. وربما كان هؤلاء الرماة يفرزون كونهم يتمتعون بهذه المهارة في استخدام المقلاع. وكما هو معلوم عموماً، فإن المقلاع هو سلاح صغير توضع فيه الحصى لرميها، ويتسم الرماة المميزون بدقة إصابة الأهداف من مسافة تصل إلى 100 متر تقريباً. ونتيجة استخدام المقلاع من مسافات بعيدة نسبياً، فإنه يبدأ في إحداث الأضرار والإصابات باكراً، لذلك كان يعد سلاحاً فعالاً في تلك الأيام. ومن أبرز الأمثلة على فاعليته عندما قتل داود جوليات العملاق بواسطته وباستخدام حصاة واحدة. وأخيراً نقول إن هؤلاء الرماة كانوا من سبط بنيامين. ثم نقرأ بعد ذلك أنه أتى إلى داود رجال حرب آخرون من سبط جاد، ونقرأ عن هؤلاء في العدد 8 من الأصحاح 12، وجاء فيه: ومن الجاديين انفصل إلى داود إلى الحصن في البرية جبابرة البأس رجال جيش للحرب، صافو أتراس ورماح، وجوههم كوجوه الأسود، وهم كالظبي على الجبال في السرعة. يبدو أن هؤلاء الرجال الجاديين كانوا بلحا كاملة كوجه الأسد، فكانت تظهر الخشونة على ملامحهم. ثم نقرأ عن آخرين أيضا انضموا إلى داود في الأعداد من 16 إلى 18 من الأصحاح 12، وجاء فيها: وجاء قوم من بني بنيامين ويهوذا إلى الحصن إلى داود، فخرج داود لاستقبالهم وأجاب وقال لهم: إن كنتم قد جئتم بسلام إلي لتساعدوني يكون لي معكم قلب واحد، وإن كان لكي تدفعوني لعدوي ولا ظلم في يدي فلينظر إله آبائنا وينصف. فحل الروح على عماساي رأس الثوالث فقال: لك نحن يا داود، ومعك نحن يا ابن يسة، سلام سلام لك وسلام لمساعديك، لأن إلهك معينك. فقبلهم داود وجعلهم رؤوس الجيوش. وهنا نرى مستمعية أن داود صار مثالا جميلا لمسيح الرب الذي مسح ملكا على العبرانيين. ومع ذلك فقد ازدراه شاول ورفضه وأجبره على الخروج من الأرض، وكان داود في ذلك الوقت ينتظر أن يمنحه الرب الملك. وبينما كان ينتظر راح الرجال ينضمون إليه ويقطعون أمامه عهود الولاء. وهذا تشبيه لما نجده في رسالة العبرانيين الأصحاح 13 والعدد 13، وجاء فيه: فلنخرج إذن إليه خارج المحلة حاملين عاره. وما جرى مع داود مستمعية هو أن الرجال راحوا يوما بعد يوم يخرجون من المحلة وينضمون إليه، كما قطع هؤلاء الرجال عهودا على أنفسهم أمام داود لأن الله العلي كان معه. وبعد أن مات شاول اجتمع كل الرجال في حبرون ونصبوا داود ملكا عليهم، ونقرأ المزيد عن هذا في الأعداد من 24 إلى 26، ثم من 29 إلى 33 من الأصحاح 12، وجاء فيها: بنو يهوذا حاملو الأتراس والرماح 6800 متجرد للقتال، من بني شمعون جبابرة بأس في الحرب 7100، من بني لاوي 4600. وننتقل الآن إلى العدد 29 إلى 33، ومن بني بنيامين إخوة شاول 3000، وإلى هنا كان أكثرهم يحرسون حراسة بيت شاول. ومن بني أفرايم 20800 جبابرة بأس وذو وسم في بيوت آبائهم، ومن نصف سبط منسة 18000 قد تعينوا بأسمائهم لكي يأتوا ويملكوا داود. ومن بني يساكر الخبيرين بالأوقات لمعرفة ما يعمل إسرائيل رؤوسهم 200، وكل إخوتهم تحت أمرهم، من زبولون الخارجون للقتال المصطفون للحرب بجميع أدوات الحرب 50000، وللاصطفاف من دون خلاف. إذن يا أحبائي، جاء هؤلاء الرجال واصطفوا دون خلاف، أي أنهم كانوا على رأي واحد، وفي هذا عنصر قوة واتحاد. ثم نقرأ عن الرجال الذين نصبوا داود من الأسباط الأخرى، وذلك في الأعداد من 34 إلى 38، وجاء فيها: ومن نفتالي 1000 رئيس ومعهم 37,000 بالأتراس والرماح، من الدانيين مصطفون للحرب 28,600، ومن أشير الخارجون للجيش لأجل الاصطفاف للحرب 40,000، ومن عبر الأردن من الرؤوبينيين والجاديين ونصف سبط منسة بجميع أدوات جيش الحرب 120,000. كل هؤلاء رجال حرب يصطفون صفوفا، أتوا بقلب تام إلى حبرون ليملكوا داود على كل إسرائيل، وكذلك كل بقية إسرائيل بقلب واحد لتمليك داود. يمكننا أن نتخيل الأعداد الغفيرة التي اجتمعت حول داود، وفي أثناء وجودهم في حبرون أقاموا احتفالا ضخما، حيث راحوا يحضرون كميات هائلة من الطعام والخبز من أماكن مختلفة لإطعام حشود المشاركين في تتويج داود. ونستطيع أن نتخيل أن هؤلاء المؤيدين لداود أتوا من مناطق مختلفة، لذلك هم ضيوف وينبغي إطعامهم. ويتضمن هذا ترتيب أمور لوجستية هائلة للتعامل مع الحشود الغفيرة. ويذكر هنا أنهم استخدموا الحميرة والبغال والجمال لإحضار ما لزم لإحياء ذلك الاحتفال الضخم، والنتيجة أنه كان هناك فرح غامر عم الجميع. وننتقل الآن إلى الأصحاح 13، حيث يتحدث داود في بدايته طالبا إلى الذين يريدون أن يملكوه أن يرسلوا إلى جميع العبرانيين ليشجعوهم على إرجاع تابوت العهد إلى مكانه في أورشليم. فحسن الكلام في عيني الشعب وتحركوا لإحضار تابوت العهد من قرية يعاريم، حيث كان التابوت موضوعا. ونتابع مجريات الأحداث في العددين 7 و8 ومن الأصحاح 13، وجاء فيه: وأركبوا تابوت الله على عجلة جديدة من بيت أبي ناداب، وكان عزة وأخيه يسوقان العجلة، وداود وكل إسرائيل يلعبون أمام الله بكل عز وبأغاني وعيدان ورباب ودفوف وصنوج وأبواق. إذن مستمعي الكرام، يسعنا أن نتصور أنه كان احتفالا مهيبا، حيث الموسيقى والعازفون والأعواد والدفوف، بينما رقص داود وآخرون بابتهاج وبكل قوتهم أمام الرب. ووسط هذا الاحتفال الرائع، بينما يعيدون التابوت إلى أورشليم، انشمصت الثيران التي كانت تجر العربة التي وضع عليها التابوت، وبدا أن التابوت سيسقط أرضا. لذا مد عزية يده ولمس التابوت لئلا يسقط، لكن غضب الرب اقتحمه ومات في تلك اللحظة، لأنه كان يمنع منعا باتا يا أحبائي أن يلمس أحد التابوت. وفجأة توقفت كل مظاهر البهجة على نحو صادم، وهنا قال داود إنه لا يستطيع أن يأتي بالتابوت المقدس إليه لأنه خاف جدا. فحمل التابوت في بيت عبيد أدوم، ودعي ذلك المكان فارس عزة، لأن الرب هناك اقتحم عزة اقتحاما. وعاد داود غاضبا إلى أورشليم، وكان غضبه لأن الرب أوقف الاحتفالات المجيدة، كما منع كذلك داود من إتمام ما نواه بنقل تابوت العهد ثانية إلى أورشليم. إننا نرى أعزائي المستمعين فعلا حسنا، لكنه أنجز بطريقة خاطئة. فمن الواضح أن علينا ليس فقط أن نفكر في إنجاز أمور صالحة، بل علينا أيضا أن نفكر في إتمامها بأساليب صحيحة. ونتذكر هنا قصة عندما أمسك الفلسطينيون بتابوت العهد لما حاربوا شاول، وبعدها أصيبوا بالدمامل في المدن التي كان التابوت يصل إليها، إلى أن امتنع سكان المدن الأخرى عن استقبال التابوت. وهكذا فكر الفلسطينيون أن يعيدوه إلى العبرانيين، فوضعوه على عربة وجعلوا الأبقار تجره حيث أداروا تلك الأبقار وتركوها تعود وحدها. وقالوا فيما بينهم إنه إذا عادت الأبقار إلى معسكر العبرانيين تكون الدمامل علامة من إله العبرانيين، أما إذا تاهت فلا علاقة لوجود التابوت بتلك الدمامل. ولما فعل الفلسطينيون ذلك ساروا وراء الأبقار وراحوا يتبعونها، فاتجهت الأبقار مباشرة إلى معسكر العبرانيين، وما إن وصل تابوت العهد إلى المعسكر حتى صار فرح عظيم بين العبرانيين. وبالعودة إلى قصة داود، نقول إن ما فعله كان عملا صالحا، لكنه قلد وسيلة النقل التي استخدمها الفلسطينيون، ففعل ما هو صالح لكن بطريقة خاطئة، وهي طريقة العالم بدل اتباع طريقة الله القدوس. وإذا طبقنا هذه الفكرة اليوم على الكنيسة أو على المنظمات المساندة للكنيسة، لوجدنا أن الكنيسة والمنظمات مذنبة في استخدام أساليب عالمية لإنجاز عمل الله الحي. فالله العلي لا يطلب أن تستخدم وسائل الدعاية العالمية لجلب البشر إلى يسوع المسيح، لذلك فإن داود اقترف خطأ أدى إلى نتيجة مؤلمة. ومع أنه ليس هناك ما هو خاطئ في رغبته، فإن الطريقة التي استخدمها كانت خاطئة.
في حلقة اليوم فهمنا أن من المهم جدا أن نمثل الله العلي بطريقة تليق باسمه القدوس. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القس تشاك دراسة موضوع تمثيل الله القدوس بصورة لائقة، حيث سنعرف الطريقة الصحيحة التي اتبعها داود لإحضار تابوت العهد إلى أورشليم.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتمتع بحضور الله المجيد في حياتك، وتسعى إلى تمثيله بما يليق باسمه القدوس. ونصلي أيضا أن تتمسك بوصايا الله النافعة لحياتك، وتسلك بها بسرور في كل أيام حياتك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
نساني العالم الفاني، وروحك علاني زي النسور. جمالك نساني العالم الفاني، وروحك علاني زي النسور.
عمري إلك، قلبي إلك، يا
جئت حماي. صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور صليبك فتح الباب عني راح العقاب دخلني بيت الآب لعرش النور
عمري لك قلبي لك يا فادي حياتي فرحي معك في محضرك يا سامع صلاتي بمشي وراك أتبع خطاك انت حسني وثباتي شبعي فيك وملجئي
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني عنواننا هو kalima@arabicprograms.org من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.